إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فرج كرب إخواننا على أرض مصر يا كريم اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين ولا تشمت بهم الأعداء وصب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 31 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أهم القواعد الأصولية والفقهية المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف رحمه الله بعد أن بين أدلة الأحكام الشرعية القرآن والسنة والإجماع ثم القياس الصحيح انتقل بنا إلى بيان جملة من القواعد الكلية الهامة، بدأها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبينا هذه القاعدة في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء إخوة الإيمان الإسلام نواصل ما بدأناه، فمع القاعدة الثانية والتي هي بعنوان المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة هامة دليلها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة آية 85 بعد 100 الأولى. فمن محاسن التشريع في الإسلام أنه يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فشريعتنا السمحاء تقوم على التيسير. ولذلك في حديث الأعرابي كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فقام يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ من بولته أمر النبي رجلا أن يأتي بذنوب من ماء وأن يشمه على البول، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ثم قال النبي للأعرابي: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله، أو كما قال رسول الله. قيل أن الأعرابي بعد ذلك رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي: يا أعرابي، لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت. طبعا قال هذا عندما رأى رحمة رسول الله وتيسير النبي وشاف الصحابة غضبوا، فقال لك: لا، أنا بقى خلي الرحمة بيني وبين مين؟ بين رسول الله. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طبعا صوب النبي فقال: لماذا تحجرت واسعا؟ ليه ضيقت الواسع؟ ما تقول ارحم الصحابة دول كمان معانا. الشاهد برضو هنا يا جماعة، شوف أثر الغلظة على نفوس المدعوين. بمجرد بس إن الصحابة قاموا غضبا، شوف أثر في نفس الأعرابي، فأراد أن يمنع عنهم الخير ويحجم عنهم الرحمة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فننتبه لقضية الغلظة في المعاملة. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا لا يتعارض مع شدة الإنسان إذا اقتضى الموقف شدة، لأن هناك من يخلطون بين المفاهيم. فالحكمة أن تكون لينا في وقت اللين، وأن تكون حازما في وقت الحزم، وتعرف متى تكون لينة ومتى تكون حازمة. من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه، بس المهم يعلم من تقص عليه أنك قسوت لرحمته ولخيره وخوفا منك عليه. واضح؟ فالتيسير سمة من سمات هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام الخاتمة، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالإسلام يا جماعة دين يقوم على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث أيضا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا خير بين أمرين يختار إيه؟ الأيسر، لأن منهج النبي اليسر لا العسر. شريعة النبي جاءت بقاعدة أصيلة تقول المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. يبقى دليلها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مهم جدا مع القاعدة تبقى عارف معناها وعارف أدلتها وعارف التطبيقات اللي عليها. يعني في أي قاعدة أنت مطالب بإيه؟ أول حاجة الدليل، دليلها من الكتاب أو السنة. ثانيا عايز تعرف معناها، يعني إيه المعنى. ثالثا التطبيقات اللي على هذه القاعدة. فلما نيجي نشوف قاعدة المشقة تجلب التيسير، يقول لك الدليل أنت تقول أن المشقة تجلب التيسير. ما الدليل؟ الدليل قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية دي في سورة البقرة رقم 185. تبقى حافظ الدليل كده وموجود فين، يبقى ده دليل. وممكن تستدل بحديث النبي بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى ده من حيث الدليل على القاعدة. طيب عايزين نعرف معنى القاعدة، ايه معنى المشقة تجلب التيسير، وايه معنى المشقة اولا، يعني ايه مشقة. يقول الشارح حفظه الله تعالى اولا ما المراد بالمشقة. المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة، لأن أحيانا كده البعض ما بتنضبطش عنده المفاهيم. إزاي؟ يعني مثلا نقول عند المرض يخفف على المريض، فإن عجز عن القيام يصلي هو قاعد مثلا، دي قاعدة أخرى هتيجي برضه ولكن في نفس الباب. فيجي لك بعض الشباب كده ما شاء الله يكون بيلعب ماتش كورة ساعتين بيرمح زي الجماد، ويجي لك عند شخص تعبان يروح قاعد على الكرسي يصلي وقاعد. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ده بقى بيتدلع، واضح؟ مشقة غير معتادة، ما تجيش ترمح لي زي الجمل ساعتين ثلاثة عمال تهابر وتتنطط وتطلع وتهبط، وتيجي ساعة الصلاة أنا تعبان بقى لحقت بقى لي ساعتين بلعب هقعد على الكرسي. مش المشقة بتجلب التيسير؟ مش المشقة دي حبيب قلب الله يرضى عليه؟ افهم بقى، المشقة غير المعتادة اللي يتحملها الإنسان. وبعضهم كمان الدلع المفرد بقى، قال يجي في الفرض يقعد وفي السنة يقف، أمر عجيب جدا، مع أن السنة يجوز لك أن تجلس بغير عذر في النافلة. يعني النافلة ممكن تصلي وانت جالس بدون عذر، بس إن صليت وانت جالس ليك نصف الايه؟ الأجر. فتلاقي قاعد لك طول صلاة الفرض ويجي ساعة صلاة السنة برغدة وقف لك ما شاء الله. ايه اللي انت بتعمله ده يا حاج؟ الله يصلح حالك يا حاج، يا حاج دي فرض، ما دام قادر على القيام صلي وانت قائم، لان القيام ركن في الصلاة، تبطل الصلاة ان تركته بلا عذر، واضح؟ فالمشقة المرادة هنا المشقة غير المعتادة، غير الايه؟ المعتادة. انما المشقة المعتادة دي ما يسقطش بيها الواجبات. طب ما يسترى لازم يكون فيها مشقة، لان ده تكليف. وايه معنى التكليف؟ نوع من الكلفة والمشقة، لازم يكون في شيء من التعب، بس اسمها المشقة المحتملة اللي انت ممكن تتحملها. الصيام فيه مشقة ولا مفيش مشقة؟ فيه مشقة، لكن في الطاقة. مشقة معتادة. الحج فيه مشقة، لكن مشقة. حتى الزكاة فيها مشقة، انك تطلع من جيبك دي مشكلة. في ناس كده ما تحبش تحط ده في جيبها ابدا وتطلع، انها ممكن تاخد وتحط، انما عشان يحط ويطلع دي مشكلة، اكنك بتموته. اه والله حقيقة في ناس كده، نسأل الله السلامة وحضرة الانفس الشح. ففي حاجة اسمها المشقة اللي في الطاقة المعتادة اللي يتحملها كل إنسان معتاد عادي، دي بقى ما تجيب لكش الرخص، لازم يكون في مشقة في العبادات. لما اتكلمنا قديما عن الصبر قلت لك الصبر أنواع ثلاثة، فاكرين ولا إيه؟ قلنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. صبر على الطاعة لأن الطاعة فيها نوع من المشقة، إنك تقوم تتوضى في البرد دي مشقة، تيجي المسجد في البرد وفي الجليد هنا عندكم في أوروبا دي مشقة، تصلي قيام وركوع وسجود مشقة، بس مشقة إيه؟ في مقدورك، مشقة معتادة. يبقى المقصود بقاعدة المشقة تجلب التيسير، أي أنواع المشقة؟ المشقة غير المعتادة، واضح؟ التي لا يتحملها الإنسان في العادة، فدي على طول يجي معاها إيه؟ التيسير. يبقى خلي بالك قوي، شو واحد يقول لي أصلي والله خدي بيوجعني شوية، ممكن ما صليش الظهر، خده بيوجعه. طب ده نعمل له إيه؟ ده الله يكرمك، اللي خده بيوجعه ده خد الجميل بيوجعه، نودي له دكتور عبد الحميد ولا يا دكتور؟ واحد يقول لك أصل أنا عندي كده شوية صداع، شوية صداع. طب إن شاء الله تعالى ربنا يكرمك بإذن الله تعالى وتفوق بإذن الله تعالى، أرحمك الله. فزيسين من الناس طرق خطبة الجمعة، ليه يا شيخ؟ أصل والله كده أنا قمت من النوم كده حسيت إن أنا يعني مش عارف كده، يعني مش عارف إيه. حاجة غريبة جدا. طب ما تروح تخطب الجمعة عشان الناس اللي منتظرينك، ده أنت لو قعدت على المنبر قلت لهم خمس دقايق مش هتصلي ولا هصلي، طيب ما تروح تطلع المنبر الله يهديك، وما تعطلوش المساجد. يعني كان شباب كده في البدايات ربنا يهديهم، نظام الدلع بقى، أصل كان عنده صداع. والله يا أخويا الصداع من عندنا، الصداع ده أنواع، في صداع محشي وفي صداع موز. ولا إيه؟ مش في صداع محشي؟ يبقى المشقة المقصودة هنا المشقة غير المعتادة، غير إيه؟ المعتادة. المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة التي تخرج عن معتاد الناس ولا يستطيعون تحملها على الدوام، هذا هو المراد بالمشقة. أما المشقة المعتادة التي تعود المكلف على تحملها فهذه لا تضر ولا يرتب عليها حكم. مش تقول لي بقى يعني أنا تعبان. يقول الشارح حفظه الله تعالى: معروف الصلاة فيها مشقة، والصيام فيه مشقة، ومناسك الحج فيها مشقة، لكن هذه مشقة معتادة. أما المشقات التي تطرأ على المكلف ويصعب عليه الدوام نعتبره قيدا، هذا يصعب عليه على الدوام أن يتحملها، يعني في تعب، فهذه المشقة يناسبها التيسير. طبعا التيسير يعني إيه؟ رخص بقى. هو التيسير من اليسر السهولة، يعني الأمر اللي فيه مشقة يبقى سهل، نسهله عليك. نضرب كده مثلا أمثلة في العبادات، هنشوف مثلا قضية الصلاة في السفر. معروف أن السفر قطعة من العذاب وفي مشقة قد لا يتحملها البعض، في نوع من المشقة، فأدام السفر قطعة من العذاب وفيه مشقة فهذه المشقة تجلب لك إيه؟ التيسير. فنيجي نقول لك في السفر الصلاة الرباعية هنخففها، تبقى كم ركعة؟ ركعتين فقط، اللي هو بنسميه صلاة إيه؟ القصر. وطبعا القصر في الصلوات الرباعية فقط، تعرفين كده ولا لا؟ ولا ينفع أقصر المغرب؟ صلي ركعة ونص؟ صلي إزاي قصر المغرب؟ طب والصبح نكسره ازاي؟ صلي ركعة؟ يبقى القصر فين؟ في الرباعية فقط، خلي بالك. يعني الصلاة ايه يا رياض؟
صلاة العصر
ما شاء الله كويس، عارف الصلاة الرباعية يا رياض؟ الله يبارك لك يا اخي، ايوه كده علمهم يا رياض، شافك نايم لازم اصحيك. الحقك يعني قبل ما تروح مننا. ثانيا اقول لك في السفر الرباعية تبقى ركعتين فقط. وخلي بالك النبي ما أتم صلاة في سفر قط، يبقى دي السنة القصر في السفر، مع انه جاي تتم، لكن الافضل ايه ما فعله النبي، ما أتم النبي صلاة في سفر، في السفر على طول القصر تيسير، دي الرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. يا ربنا رأى يعني أهداك هدية لا تقبلها، مع أنه جائز الإتمام. في حديث عبد الله بن عمر كنا نسافر، منا من يتم ومنا من يقصر، منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء، جائز، ولكن الأفضل إيه ما فعله النبي. يبقى تصلي قصر في السفر. وفي السفر أيضا لك رخصة في الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب حالك في السفر، وكل يقدر حاله، يعني أنت يكون مرتاح فيجمع في الظهر ولا في العصر على حسب حالك أنت، ما تقوليش إزاي، إلا حالك أنت، حالك أنت في السفر شوف إيه هتوصل أنت، طب ظروفك إيه، أنت تكون مرتاح، أنت تكون تعبان إلى آخره، فأنت بتقدر حالك. والجمع بيكون بين صلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فعندك صلاة الظهر مع العصر، إما أن تصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو تصلي الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، مع النية عند دخول الظهر إن كنت تنوي التأخير، تنوي عند دخول الظهر في السفر أن تجمعها مع صلاة إيه؟ العصر جمع تأخير. كذلك المغرب والعشاء، تصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، أو تصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير، واضح؟ فده المشقة تجلب التيسير. كذلك قضية الوضوء في السفر، مثلا ما وجدت الماء ومعك القليل لشربك في سفرك، اتيمم، واضح؟ طب ما انا اتوضى بالقليل ده وبعدين تشرب منين؟ انت جايب لشربك شرابك، واضح؟ فنقول لك هنا المشقة تجلب التيسير. يعني شوف حديث الجماعة اللي كانوا يركبوا البحر وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني بيعملوا في البحر ويكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أو كما قال النبي، واضح؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلك أن تتوضأ ماء البحر. طب أنت الآن في سفر ما فيش بحر ومعاك زجاجة الماء بتاعك تحت الشرب دي، ماشي كده، تعمل إيه؟ اتيمم، ما دامت لا تكفيك إلا للشرب، إلا إذا كان في الطريق أماكن للوضوء وجد الماء خلاص اتوضأ. فيجي الإسلام يرخص لك عند المشق، يبقى ما فيش ماء للوضوء اتيمم. تيمم سهل جدا، بتجيب كل مكان من جنس الأرض وتضرب ايديك بس كده على الارض مره وتمسح وجهك، تضرب الثانيه وتمسح كفيك، وفي عند بعض الفقهاء تمسح لغايه المرفقين، لا حرج، وتصلي، مش تحط التراب في فمك ولا في انفك تتمضمض يعني. في ناس يقول لك، اذكر مره شاب يقول لي هتيمم ازاي بالتراب؟ طبعا ده نتيجه قله العلم، ما لهمش علاقه اصلا بدروس العلماء ولا المجالس يعني. إذا صاحبنا اللي خريج جامعة وماشي معاه صاحبه، بقول له ومين البخاري ده اللي بيتكلموا عنه كتير؟ كل شيء البخاري، قال له ده بينه نبي، والله العظيم بينه نبي، مش عارف مين البخاري رحمه الله، يعني أمر يندى له جبين. فراغ، نسأل الله السلامة. فبنيجي نقول لك التيمم بتدب على الارض او كل مكان من جنس التربه، يعني اذا كنت في ارضه أرض تانية يبقى الأصل الأرض، إذا كان في الصخرية يبقى الصخور، إذا كان في رملية يبقى الرمال، أو كل ما كان من جنس الأرض. بتدب دبتين تمسح الوجه، بتدب دبتين تمسح اليدين، وبتبدأ تصلي. ده تيسير، المشقة تجلب التيسير. كذلك في الصيام، السفر مشقة، فلك رخصة الإفطار في رمضان إن كنت مسافرا، لك رخصة الإفطار. طب تقول لها يا شيخ والله السفر في راحة وكده وممكن أصوم، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. طب إن أخذت بالرخصة، لك الرخصة، لك أن تأخذ بالرخصة، لأن العلة السفر، العلة إيه؟ وأنت مسافر فلك رخصة الفطر، افطر ولا حرج وعليك القضاء. طب أنا أجد من نفسي قوة أستطيع أصوم، وأن تصوموا إيه؟ خير لكم. المشقة تجلب التيسير. وكذلك في المعاملات، يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذا معنى المشقة تجلب التيسير. يقول: هذه لها نظائر أو لها فروع كثيرة، يعني القاعدة دي لها فروع كثيرة. منها المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى وهو قاعد، ودي مسألة مهمة وفيها نص، تقدم بقى عليها دليل واضح. طيب ما في، عايزين بقى حاجات لتطبيقات للقاعدة من غير أدلة، هتيجي الآن. يعني دليل هذه المسألة حديث حسين عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، يعني كان عنده مرض البواسير، عافانا الله إياكم وشفى الله مرضى المسلمين، اللهم أمين. يقول: فسألت النبي عن الصلاة، لأنه عنده مرض البواسير، فراح يسأل النبي كيف يصلي. طبعا أنتم عارفين مرض البواسير بيبقى ألم شديد جدا في الظهر، قد يعجز الإنسان عن القيام منه من شدته إذا احتد. فهو بيسأل أصلي إزاي، وربما يستطيعش حتى القعود، ما يقدرش يقعد كمان، نسأل الله السلام. فيقول: فسألت النبي عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فده فرع عن هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. ويمكن برضو تدخل ضمن قاعدة أخرى: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. بس هنتكلم عنها، هي بعد هذه القاعدة: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. يعني في الواجبات مثلا في الصلاة من الأركان القيام في الفريضة. طب أنا عجزت عن القيام لمرض أو لعلة، العجز ده يسقط الركن ده، لا واجب مع عجز، لأن عندك عجز هنا، فركن القيام يسقط عنك أنت، فاجلس صلي وأنت قاعد، وهكذا. إذن المريض اللي يعجز عن القيام يصلي من قعود، اللي يعجز عن القعود يصلي على جنب. طب اللي يعجز أن يصلي على جنب مستلقيا على ظهره، يعجز عليه أن يجري أركان الصلاة على قلبه ويومئ برأسه قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بعد يقول لك يصلي برموش عينيه، هيصلي ازاي برموش عينيه؟ ما عرفش يقول حاجات دي منين يعني. طب ده هيركز مع رمش عينه ولا يصلي ازاي؟ يعني امر غريب جدا. هو قائم مش قادر، قاعد مش قادر، على جنبه مش قادر، مستلقيا مش قادر، بالإيماء بالرأس مش قادر يجري الأركان على إيه؟ على القلب، على حسب حاله. واضح؟ أنت بتعمل إيه يعني يا ابني؟ الواد عمال يطلع رموش لفوق. يبقى دي فرع عن القاعدة. إيه كمان؟ يقول الشارح حفظه الله تعالى: إذا استطاع أن يصلي وهو واقف ويركع، ولكن ما يستطيع أن يسجد، بعض الناس عنده مرض معين ما يقدرش يزرع الأرض، واضح؟ لكن يقدر يقف ويقدر يركع. يبقى اللي عجز عنه إيه؟ السجود، يزرع الأرض. نقول لا حرج، صلي وأنت قائم واركع. تيجي عند السجود الإيماء برأسك، ما تسجدش على الأرض، تومئ برأسك. يعني إيه؟ يجيب كرسي زي ده كده، خلي ورا منه، صلي وأنت قائم عادي، واركع عادي، وارفع من الركوع عادي. هتيجي تسجد اقعد على الكرسي وابقى قوم بايه براسك على حسب استطاعتك، ما تسجدش على الارض، لان انت تعجز عن ايه؟ عن السجود. يعني بمعنى كده يا جماعه الايه بتقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الجزء فقط اللي انت عاجز عنه بيسقط عنك، غيره ما يسقطش، غيره ما يسقطش عنك. لان البعض بياخد العمليه ايه؟ على الاطلاق كل حاجه خلاص بقى. انا طب ما انت تقدر تركع، ما تركع، واضح؟ يبقى الجزء اللي انت تعجز عنه بيسقط، غيره ما يسقطش ما دام قادر عليه. لان الايه بتقول فاتقوا الله ما استطعت، انا ما اقدرش اسجد لكن اقدر اركع واقدر اصلي وانا قائم، ماشي كده؟ يروح قاعد على الكرسي اول الصلاه، طب انت قعدت ليه؟ ما انت تستطيع القيام، يبقى لا يجوز لك القعود، صلاتك باطله، واضح؟ انت بس ما تقدرش تسجد، ايه مال القيام بالسجود؟ فده اسمه دلع بقى، يا دلع يا جهل بالاحكام. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. زي بنسال على امر الدنيا يا جماعه، نسال على امر الدين. انا مريض اسال الشيخ صلاه المريض تكون ازاي؟ ازاي اصلي؟ انا حالتي 1 2 3 اعمل ايه؟ انا عاجز عن كذا اعمل ايه؟ انما الغالب بيجتهد من دماغه وخلاص ويعمل وخلاص، زي ما الناس درجة بقى موضة في بعض مساجد في بلادنا يروح حاطط لك كده كنبة في آخر المسجد، كل اللي بيتدلع يقعد تحتها، بقت موضة والله. والكراسي بقى دلوقتي بقى اللي بيقعدوا على الكراسي أكتر من اللي بيصلوا واقفين، وتلاقي معظمهم شباب. يا رب إيه المساجد دي؟ إيه الدلع ده؟ وتلاقيه بعد الصلاة ويقف لك ساعة ونص على الباب بره. ما أنت كنت متنيل جوه في الصلاة نايم لي على الكرسي، دلوقتي واقف ساعة ونص بترغي مش تعبان؟ أمر فعلا عجيب. اشرب الشاي بقى يا شيخ سيد، مش عايزين مشاكل. تقعدوا بتوع الكراسي كمان؟ مش ناقصين. فاتقوا الله ما استطعت. يقول الشارح حفظه الله تعالى: فهذا يصلي قائما ويركع ويومئ بالسجود، المشقة تجلب التيسير. طبعا ده في الفريضة. أما النافلة يجوز لك أن تصلي من قعود حتى بلا تعب، بس ما تخلي بالك تصلي وانت قاعد نص الأجر، بس عشان انت فرحت قوي يا شيخ رياض، عملت كده فرحت قوي. ماشي كده؟ طبعا هذا الحال فيه الدليل ونص عمران بن حسين. طب احنا عايزين بقى ناخد مثلا شيء ما لهوش دليل من السنه كنص عشان يندرج تحت هذه القاعده اللي هي ايه؟ المشقه تجلب التيسير. قبل ما ناخد اللي ما لهوش دليل، هناخد برضه تطبيق تاني عليه دليل، تطبيق اخر عليه ايه؟ دليل، اللي هو مثلا بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. الشرع جاء بنطحه، وهذا من باب التيسير، ماشي كده؟ الغلام يعني الطفل الذكر الذي لم يطعم الطعام بعد، لو بيرضع فقط، عنده سنة سنة ونص أو 6 شهور أو كذا، لسه رضيع ما أكلش لسه الطعام الخارجي، يبول. ده حكمه إيه البول؟ انضح بس فقط، يعني جيب الماء كده وعلى الجزء اللي فيه إيه وصلي بثيابك عادي، نضف بس بنطح الماء، بخلاف الجارية بتغسل. طيب هنا في نص، طب ليه الغلام نضح والجارية غسل؟ ليه معيار التفرقة؟ قال أهل العلم: لأن الغلام الذكر يكون مرغوبا في الحمل كثيرا بخلاف الجارية، ودي عدد موجودة رواسب عند ناس كثيرة من الجاهلية، دايما كده البنت يزهد فيها شوية، وده أمر خطير. إنما لو واد بقى يحطه على دماغه، يحطه على كتفه وهو ماشي، يشيله ورا ظهره يلعب بيه، صح كده؟ دي موجودة. فعشان الغلام مرغوب كثيرا فخفف رفعا للحرج، رفعا ايه؟ خلي كده كل ما تشيل ابنك يشخ عليك هتعمل ايه؟ كل شويه تروح تغسل هدومك؟ في مشكله، يبقى في مشقه عليك لا تطاق. فخفف عنك الشر، فقال لك انضح يا سيدي من الغلام وباغسل من الجاريه، لان قل ان تحملها. فده من باب رفع الحرج، وده منصوص عليه. طيب نيجي بقى القيء. القيء غير منصوص عليه، الأم دايما شايلة طفلتها أو طفلها بيرجع على ثيابها، هل يحكم بالنجاسة؟ لا، هياخد نفس الحكم بقى، المشقة تجلد ايه؟ فإن ضحي بس للماء وزيلي ولا أصلي في ثيابك، ولا ياخذ حكم ايه؟ النجاسة. إنه يصعب التحرش، البنت تشرب شوية لبن تروح منزلهم على أمها، صح كده؟ أو تنزلهم على أبوها، مالكش دعوة أنت، أنت لسه مش أب، لما تتجوز نبقى نتكلم، تبقى تبص لي. ربنا يجوزك ويزوجك. اثنين، يجوزك ويزوجك. ايه الفرق بينهم بقى؟ صعبه دي صح؟ ربنا يجوزك ويزوجك، سهله خالص. يجوزك الصراط يوم القيامه صعب، ويزوجك اللي انت عايزها بقى ام 40. خلاص بلاها 40، عايز 30 انت العادي، ربنا يكرمك بواحدة عندها 30 ان شاء الله. فالقيء غير منصوص عليه، فيدخل ضمن قاعدة ايه؟ المشقة تجلب التيسير. يقول الشارح حفظه الله تعالى، هذا بالنسبة للعبادات والمعاملات. المعاملات مثلا كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ، ودي برضو من التيسير. قتل الخطأ، واحد قتل نفسا خطأ، هذا لم يتعمد، والقتل الخطأ في دية، والدية صعبة جدا، قد تصل مثلا حوالي 150 ناقة، يعني وعيته بيضة، هيجيب منين ده بقى الدية في القتل الخطأ؟ فتيسيرا جعل الإسلام من يتحمل عن القاتل في القتل الخطأ الدية، من اللي يتحملها؟ العاقلة. يعني العاقلة يعني قابلته وأقاربه، العيلة يعني، يجتمعون فكل يساهم في دفع إيه؟ الدية، مش هو اللي يدفع، لأن المشقة عليه عالية قوي، هو قتل ولم يتعمد، خطأ، قتل خطأ، خارج بالسيارة كده وماشي متابع ضوابط المرور والقواعد، واحد فلت كده غصب عنه اتقتل. نروح فين أقربك، فين أهلك، اجتمعوا يا جماعة عايزين دية القتيل ده، ادفعوها كلكم. فده من باب المشقة تجلب بيه التيسير، شوف رحمة الإسلام. طبعا المقتل هنا خطأ، ما تعمد، بخلاف بقى واحد حضرتك خلي بالك كده، عشان كده بننبه اخواننا اللي معاهم سيارات، حضرتك لو تجاوزت القواعد المروريه وحدث قتل بيبقى عندي مش خطا، خلي بالك قوي. يعني ايه؟ الطريق ده بيقول لك امشي 30 كيلو في الساعه، مشيت 60 واحد عدى قتلته، قتل عام مش قتل خطا. ليه؟ لان هنا في قواعد مروريه لازم تلتزم بيها. كانوا الاخواننا دايما تراعوا، الله يرضى عليكم، قواعد المرور الموجوده في الطرق، والا حتى لو مت انت لأنت قتلت نفسك، القيت بنفسك للتهلكه، خلي بالك قوي. يقول لك اه يا عيني ده شهيد، شهيد ايه؟ هو كل واحد يضيع نفسه يبقى شهيد؟ دي مصيبه خطيره جدا. هنقول لك لازم تلتزم بقواعد المرور. ويمكن في الغرب هنا راينا حاجات ما شاء الله جميله جدا، لافتات كثيره جدا، يجيب لك كده مش عارف طفل واب، لا تسرع يا ابي لا تتاخر على يجيب لك واحد مات يعني كان ماشي هنا اقول ابنه منتظره يعني بيذكره، وانت طالع على بالك برضه انا عارف رجليك عماله تدوس وطاير، نقول لك لا اتق الله إلا الطرقات، انتبه تتبع القواعد. إسلامنا دين يدعو للنظام، وإلا تكون قتلت نفسك أو قتلت غيرك عمدا. فانتبه لهذه الأحكام. إذن المشقة تجلب التيسير، واضح هذه القاعدة؟ عرفت دليلها وعرفت معناها، عرفت بعض تطبيقاتها. نشوف القاعدة الثالثة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن آية 16، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة 286. يبقى دي أدلة القاعدة، احفظ القاعدة كويس جيدا. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، دليلها: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن آية 16، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة 286. هذه القاعدة مكونة من جزئين، مكونة من جزئين. الجزئية الأولى: لا واجب مع العجز، يعني أن جميع الواجبات تسقط عند العجز عنها. جميع الواجبات تسقط عند العجز عنها، كما ذكرنا: مريض مرض أقعدني عن القيام، ما أقدرش أقف لمرض، ومعنى خلاص ما أقدرش فعلا أقف، ماشي كده مش بتدلع، مش أصل النهاردة مشيت كتير فحاسس إن أنا تعبان، حاسس إيه حاسس دي يعني؟ تقدر تقف ولا ما تقدرش؟ تقدر ولا لا؟ قول يبقى تقف قوم. لا خلاص بلاش دلوقتي الصلاة يعني. ما أقدرش أقف، خلاص يسقط عنك واجب القيام. وهكذا القاعدة أو الجزئية الثانية: ولا محرم مع الضرورة. أكل الميت حكمها إيه؟ ها؟ إيه الدليل على أنها حرام؟ حرمت عليكم الميت. كلام جميل. جميع الميت محرمة علينا؟ في استثناءات؟ إيه الاستثناءات؟ الحوت والجراد. طب إيه الدليل على أن الحوت حلال؟ حديث ايه ذكرنا كده يا احمد؟ يلا عليه الصلاة والسلام. طهور بارك الله فيك، هو الطهور ماء الحل ميتاته، حديث البحر، فميتة البحر حلال، يبقى ده خارج من ايه؟ من الاطلاق الموجود حرمت عليكم الميت. طيب الجراد ها؟ عليه الصلاة والسلام. نعم
ذكر يعني بالدمان الكبد
والطحال والميتتان ايه؟ الحوت والجراد. احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان الحوت والجراد، واما الدمان الكبد والطحال، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذن الميتة حرام الا ما استثني بالدليل. طيب حكم الميت حرام، حضرتك الآن في صحراء مترامية الأطراف، نفد طعامك وأوشكت على الموت والهلاك، خلاص بتموت، احتاج طعام ولم تجد إلا الميتة، ها تظل الميتة حرام ولا حلال؟ حلال، بس هل بقى حلال بمزاجك ولا على قدر الحاجة؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني حضرتك مثلا بتموت لقيت فرخة دجاجة، بلاش فرخة عشان الجدارين بيقول لك كلمة عيب، احنا عندنا في مصر بنقول على الدجاج على الفرخ على الدجاج فرخه، هم عندهم في الجزائر ليها معنى تاني. فعشان برضو احنا عندنا يا جماعه في مصر فرخ يعني دجاج، واضح؟ مش الله يبارك فيكم. فما تسمعوا فرخه مني عندنا احنا فرخه يعني ايه؟ يعني ايه دجاجه. بارك الله فيكم. لقيت حضرتك دجاجه وانت بخلاص هتموت، ولكن يكفيك ان انت تاخد الدبوس بس. عارفين دبوس؟ مش الفخد كله، الفخد في حته صغيره كده اسمها الدبوس، عارفها؟ تعب كده عصعوسه كده صغيره كده من تحت الرجل، يعني الحته الحلوه دي عارفها يا محمد؟ مش الضخمه اللي فوق بقى الفخد ده، لا اللي تحت الفخد اللي بتمشي عليه ده اسمه الدبوس. فيكفيك الدبوس وهو قضمه قضمه، ما ينفعش تاكل الفخد ولا تقع في الحرام، تاكل الدبوس بس، لان ده اللي يعينك انك تواصل فقط، غير كده لا. لو كلت، لو يكفيك قضمه واحده، كلت قضمتين وقعت في الحرام، وقعت في ايه؟ في اصل البعض فاكر على الاطلاق. ها كذلك عطشت وبتموت يقول لك ماليش غير الخمره، طب ايه اشمعنى الخمر اللي لقيتها؟ ولا تكون واخدها معاك؟ قادرة ما لقيتش غير الخمر وبتموت، هتموت خلاص. ها أبلبع؟ أربع إزازة؟ لا، يكفيك إيه؟ رشفة، خد الرشفة فقط، ما ينفعش اثنين ولا تقع في الحرام، لأن الضرورة تقدر بقدره، تقدر بإيه؟ بقدره. حضرتك بتاكل وأنا عارفك بتاكل، بتاكل يعني بتعمل اللقمة ودن قطة قد كده، حطيت النص الرغيف في لقمة، وقف في زورك بتموت، ما فيش قدامك لا ميه ولا عصير، فيش كوبايه خمر. طب وايه اللي وداك هناك يا منيل انت عند الخمر؟ هراح كان هناك، ما فيش غير كوبايه خمر، هيموت. اشرب اشرب لغايه ما بلح فقط، لان بموت غصه هموت، مش تبلعها كلها. فشربت بق نزلت، ما تقولش لا خلاص، هي بس لما تنزل وخلاص، لان الضروره تقدر بايه؟ بقدره. واضح؟ ولا محرم مع الضروري. وده اللي بعض اهل العلم افتى بجواز القرض الربوي عند الضروره، البعض خدها بقى الاطلاق، بداوا يشتروا بيوت بالربا، وقال لك مش عارف المجمع افتى بايه، نقول لا ده عند الضروره. يعني ايه ضروره؟ ضروره معناها ايه يا جماعه؟ يعني ايه ضروره؟ ضروره اي وصل الانسان الى حاله أشرف فيه على الهلاك المحقق في النفس أو في الأهل أو في المال، هيضيع موت، واضح؟ إنما عنده ما شاء الله شقة ساكن فيها وزي الفل وزي العسل، يقول لك أصل أنا متصل عنها، هاي زي ما ينفعش، ربا حرام ما ينفعش. وإن أفتى من أفتى من أصحاب العمائم اللي أنتوا عارفينه، واضح؟ ما لا يجوز، واضح يا جماعة؟ الربا ربا. إمتى يجوز؟ حضرتك عليه الدين يا أخي سعيد مثلا، ومش قادر تسدد وتورط، خلاص اترفع الورق للمحكمة، السجن محقق، وضيع للأهل والأولاد، نقول لك اترك أبواب الخير الأول. جيت يا شيخ سيد والله محتاج منك 100,000 يورو. 100,000 يا لهوي، انا اشرب ميه يا عم الحاج مش ناقصين مشاكل، الله يهديك يا سعيد. 100,000 يورو؟ طب قول لي 100 يورو يا سعيد نقدر عليها. 100,000 طرقت ابواب الخير مش موجود، كل مش موجود. يجوز لك هنا فقط ما دام تحقق الهلاك ان تقترض بالربا من البنك، لا حرج هنا فقط، ما دام كل الابواب ايه اغلقت وسدت والهلاك محقق، مش مجرد كده خلاص ده محقق، هنا يجوز. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ والله البنت عقد عليها شاب وكده والحمد لله وربنا يكرمك ويجوز ولادك بس انا عايز اجهز البنت الله يبارك لك، وقالوا لي كده استفتي الشيخ اروح اخد من البنك 5000 يورو او 10 كارد كده اجهز البنت، قالوا لي يجوز لان انا مضطر. دي ضرورة؟ لماذا لا تعد ضرورة؟ ايوه يا احمد، مفيش هلاك. اولا ان زواج البنت على مين؟ على الزوج مش على الاب. انت مالك انت اب؟ انت تقول له خدها كده ما هي، جيب لها انت بقى غرفه، قاعدها على كنبه، انت حر. الجهاد على مين؟ على الزوج مش على الاب. فدي مش ضروره، لان بعد يقول لك اصل انا مضطر هعمل ايه، وللاسف يجدون من يفتونهم بذلك من باب ايه؟ يقول له انا والله حلفت عليها بالطلاق. يقول له لا ولا يهمك كنت غضبان. اه طب اطعم 10 مساكين وانا واحد منهم. ما ينفعش. الضروره تقدر بقدرها. يبقى ضروره يعني اوشك على الهلكه، انقطاع الاسباب. وعشان كده بنقول لا تنقلوا الفتاوى عن اهل العلم، خاصه في باب الضرورات والحاجات، لأن الفتوى يكون شبه خاصة، ما يصلح لهذا لا يصلح لغيره. واضح؟ ممكن أفتي فلان زوره أقول له لا، أقول له ده أيوة ده تفرض في حالة ضرورة، ده لا. فانتبه لهذه الأحكام. أنت بقى ما شاء الله عليك عمال تنقل كل حاجة وتحط لنا أبو قرش على أبو قرشين، ونفكرها تجارة بنبيع هندية. عارف الهندية؟ التين. أه بتضحك، أنت بتحب الهندية أنا عارف. ايه؟ اشتريها؟
لا.
طيب انت كنت فين؟ كنت فين؟ كان محمد. طب ماشي، الحمد لله على السلامة. فالضرورة تقدر بقدرها يا جماعة. يبقى القاعدة تقول لا واجب مع العاجز ولا محرم مع الضرورة. يقول الشارح حفظه الله تعالى: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا، كذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. قاعدة لا واجب مع العجز، من أمثلتها صحة صلاة الفذ خلف الصف. الله، ودي مسألة مهمة جدا. معروف أن النبي أخبر لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المنفرد يصلي لوحده يعني. طيب حضرتك دخلت المسجد صلاة الجماعة لقيت الصف الأول مكتمل مفيش فيه فرجة، تعمل ايه؟ نقول لك انت بينطبق عليك القاعدة لا واجب مع عجز. انت لم تجد مكانا في الصف، والصف ليس به مكان لمثلك، فعليك ان تصلي خلف الصف منفرد ولا ينطبق عليك الحديث. ليه؟ لان انت دخلت ضمن قاعدة تقول لا واجب مع عجز، وانت عجزت عن وجود فرجة في الصف. ما تجيش تقول لي بقى هل يجوز ان اسحب رجلا من الصف الأول؟ نقول لك ناين، لا يجوز. ده عم الشيخ بيقوله. مين اللي بيقوله يا ابني؟ الله يصلح حالك. طب تعال نشوف كده السحب من الصف ده. أولا حضرتك حبيب قلبي جيت متأخر. أيوة، الرجل اللي جه في الأول ده خد الفضيلة، جه بدري وبكر للجماعة وخد الصف الأول. ومعلوم حديث النبي محمد: خير صفوف الرجال أولهم وشرها آخرها. فليس من حقك أن تنقله من الفضيلة إلى الخلف. من أجاز لك ذلك؟ بقى جاي مبكر وأدرك الصف الأول وطبق حديث النبي، تيجي أنت تسحبه لي وترجعه في الخلف؟ ليس لي وليس لك هذا. أدي واحد. ثانيا، نهى النبي عن التشويش على المصلين. ففي الحديث دخل النبي عليه الصلاة والسلام على جماعة يصلون يرفع بعضهم صوته في الصلاة، فلما فرغوا قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة. فنهم عن رفع الصوت بالقراءة، عشان بعض الإخوة للأسف لازم ما زالت موجودة يقول مثلا اثنين مخلوقين يروح معل صوته ويوسوس بيشغل التاني. يا اخي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ما تشوش على جنبك. ده مش في الصلاة بس، ده احنا كمان الناس بتصلي وانت واقف في المصلى عمال تتكلم وتضحك وتقول وتعيد، والراجل بيصلي جنب منك. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله. عايز تتكلم اخرج من المصلى، في ناس بتصلي، ما تشوش على الناس، لا يجوز لك ذلك. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. نقعد نسلم ونضحك ونهرج وننده دور، والراجل بيصلي جنب منك وناقص تقول نكتة كمان ويضحك عليه وبيصلي. ليه كده بتعمل كده ليه؟ الله يستر حالك. اخرج من المصلى الله يرضى عليك، وتعلم اداب المسجد، وتعلم اداب ايه المسجد. طيب، فنقول لك لا يجوز لك التشويش. وانت لما تسحب رجل من الصف الامامي هتشوش على المصلين. ثلاثة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. حضرتك عملت ايه؟ قطعت صف، فتدخل ضمن الوعيد، قطعك الله، لا يجوز لك قطع الصف، لا يجوز لك قطع ايه الصف. رابعا، حضرتك لما هتسحب رجل من الصف هتوقعه فيما فررت انت منه، وهتخليه يصلي منفرد خلف الصف حتى تكبر انت، ولا يجوز لك ذلك، لانك هتسحبه خليته منفرد ولسه هتكبر، يبقى لا يجوز لك. لا يجوز لك ان تسحب احدا من الصف، ومن قال بهذا جنبه الصواب واخطأ. ده وصلت الدرجة يا جماعة، والله بيحكي لي اخه بيقسم، كان بيصلي بيقول لك في مرة بصلي في مسجد مع اخ، فكنا بنصلي احنا اتنين جماعة، جماعة اتنين يعني ماشي كده، بيقسم بيقول لي واحنا ساجدين جي اخ، والله يا عم الشيخ شالني وانا ساجد على الارض، شاله وحط ورا راح، والله بيقسم الاخ شاله وهو ساجد. عقول ايه دي بقى؟ دي عقول دي؟ ربنا يسلم. اذا من دخل المسجد والجماعة قائمة ولم يجد مكانا في الصف فهذا يدخل ضمن القاعدة، لا واجب مع عجز، صلي منفرد خلف الصف ولا بأس عليه. قال العلماء إنما ينطبق حديث النبي لا صلاة لمنفرد خلف الصف لمن دخل ووجد فرجة في الصف ولم يصلي فيها كبرا وصلى لوحده، هذا صلاة باطلة، صلاة إيه باطلة، لأن في الصف في مكان ومش عايز يصلي فيه. إنما دخلت ووجدت الصف كاملا فلا بأس ولا حرج، لأن أنت عندك قاعدة لا واجب مع إيه عجز، وأنت عجزت لتأخرك ولم تجد مكانا في الصف. يقول الشارح من أمثلة هذه القاعدة لا واجب مع العجز صحة صلاة الفذ خلف الصف، الفذ يعني الفرد أو المنفرد، إذا لم يستطع الدخول في الصف له أن يقف صفا وتكون صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز. يبقى أنت كده طالب علم، حد يسألك ده صلى الواحد عم الشيخ الحديث، قل لا ده ليه قاعدة لا واجب مع العجز، وتفهمه برفق. وإذا كان شروط الصلاة وأركان الصلاة تسقط عند العجز، فلأن تسقط المصافة من باب أولى في الحالة هذه. شوف الاستنباط الجميل جدا للشيخ حفظه الله، بيقول لك إذا كانت أركان الصلاة وواجباتها عند العجز تسقط، يبقى الصف من باب أولى، الصف من باب أولى، ولا إيه؟ بقول لي صح مصحة طبعا. ولهذا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أن المصافة تسقط إذا لم يستطع الدخول في الصف. الله أكبر، شوف كلام الحسن البصري رحمه الله. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه على هذا الرأي مؤلف هذه الرسالة رحمه الله الجميع، أي الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وأما قوله وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، فمن الأمثلة لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم مع الإمام الركعتين الأوليين، ولكنه في الركعتين الأخيرتين ما يستطيع القيام، فما الحكم؟ يجلس في الركعتين الأخيرتين ما دام عجز عن القيام، ماشي كده؟ نقول ما قدرت عليه فعله، وما سقط عنه فلا تفعله يسقط عنك. طيب، إنسان يستطيع أن يصلي في بيته وهو قائم، ولكنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع أن يصلي إلا وهو قاعد، نقول له إيه؟ صلي في البيت وانت قائم ولا تروح المسجد؟ ها؟ ولا يصلي في البيت وهو قائم ولا يروح المسجد؟ يروح المسجد ليه؟ صلاة الجماعة واجبة، بارك الله فيك، وهو يستطيعها. طيب، يقول تذهب إلى المسجد، لأن الأصل أنك مخاطب بصلاة الجماعة، لأن هل صلاة الجماعة النصوص استثنت الذي لا يقدر أن يصلي واقفا أو ما استثنته؟ يعني هل صلاة الجماعة اللي ما يقدرش يقف ما يجيش يصلي جماعة استثنته الصلاة؟ أبدا، كان الرجل يؤتى به هذا على أكتاف رجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله، يعني من مرضه وتعبه بيشيلينه على أكتافهم عشان يصلي خلف النبي. وحديث عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان أعمى، سأل النبي رخصة في صلاة الجماعة أن يصلي في البيت، كان في العالية بعيد شوية عن المدينة عن مسجد رسول الله، والطريق موحشة وقد لا يجد من يقوده للمسجد، وراح للنبي يسأل الرخصة أنه يصلي في البيت. النبي قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا رخصة لك، إذن فلبي. فما استثنتش صلاة الجماعة اللي غير قادر على القيام، واضح؟ فييجي المسجد وبصلي وانت قاعد، أنا معجز عن إيه؟ عن القيام. إذن هذا مخاطب يحضر إلى المسجد، فإذا قدر على القيام قام، وإذا لم يقدر على القيام صلى وهو جالس. إذن القاعدة لا واجب مع العجز. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عن القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وطرف من هذه القاعدة يقول إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القاطع، يعني أدلة مقطوع بها، ما فيهاش بقى أي خلاف عند العلماء. طيب، ده كلام الشارح. طيب، من تفاريع القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها. هاتان قاعدتان إحداهما مبنية على الأخرى. الأولى الضرورات تبيح المحظورات، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى بعد ذكر الميتة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الآية سورة المائدة آية 3، دي دليل قاعدة الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات، اللي هي بقى ولا محرم مع الضرورة. فإذا اضطر المكلف إلى محرم من طعام أو شراب أو لباس يتحول مباحا المحرم، يتحول إلى مباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات مثلما ذكر الشيخ نوعان: محظورات راتبة يعني دائما محظورة، مثل الميتة والخمر والخنزير، هذه محرمة دائما. والنوع الثاني قال المحظورات العارضة، مثل محظورات الإحرام، دي محظورات عارضة، لما بتحرم نقول لك ما تحلقش رأسك، ما تحطش الطيب، ما 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 تكسش أظافرك، ابعد عن النساء لأنك محرم، الصيد لا، إلى آخره. طيب، فدي اسمها المحظورات العارضة، يعني لأنك تلبست بالإحرام، بعد الإحرام خلاص ما فيش محظور من هذه. فالنوع الثاني المحظورات العارضة، مثل محظورات الإحرام، حلق الرأس محظور. طيب، ده راتب ولا عارض؟ قلنا عارض، لأنه وقت الإحرام. إنسان مثلا حصل له جرح برأسه وهو محرم، معلوم أن الجرح ما يمكن الطبيب أن يخيطه وعليه شعر، حضرتك رايح تعمل عمر او حج وانت محرم اتخبطت في رأسك ماشي كده اتفتحت محتاجة تتخيط، عشان يخيط لك الطبيب لازم يشيل لك ايه؟ الشعر المحيط بالجرح. تقول لا ده انا بقى محرم ولا يجوز خيطني في شعري، ينفع؟ ما هي في ناس بيفتوا ويفتيك بكده، لا يجوز يا اخي تلقح روح امشي بعيد ناقصينك. دي مشكلة خطيرة جدا اللي بيفتي بغير علم ده، نقول له هنا دي ضرورة عارضة والضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. اذا لابد من الحلق، فيكون الحلق جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات. هذه الجزئية الاولى. قياسا على دي يا جماعة، حضرتك ماشي بملابس الاحرام ماشي كده ومسمار شبك في ملابس الإحرام اتقطع وما عندكش غتر، ينفع خياطها عم الشيخ؟ أيوة ينفع حبيبي. الضرورات انت معايا ولا ايه؟ تبيح المحظورات. وبعدين المقيت المقصود به في الإحرام انه يكون مثل الثوب مجسم على الجسم زي السروال، يعني انما ده جائز فخيط ولا حرج. قلت لا ما يكونش فيه خياطة، يا الله يهديك. فاهم يالا؟ طيب شفت مهمة الأصول باب كفاية عليك الأحكام ازاي؟ عشان تعرف بقى، تعرف فين اللي عنده علم واللي ما عندهش. لما تسمع كده الفضائيات والناس عمالة تخبط ان معظمهم هواة واخد الدين حب، لا درس ولا حصل، فالعملية عنده عامل زي حاطب الليل، زي حاطب ايه؟ الليل، يجمع العقرب على انه حاطبه. زي ما رأينا احد المساكين منهم يقول لك نزل قول الله تعالى على النبي وانزل عشيرتك الاقربين، النبي راح جمع قرايبه وعمل لهم عزومة في البيت، النساء مع الرجال قاعدين مع بعض على المائدة، والله العظيم يقول كده ويقول لك على خطى الحبيب ابن الايه؟ خطى الحديد يا خبيث. يقول لك يعني يا جماعة يجوز لما اهو عبد النبي وصلوه ايام، هذا حاطب ليل، حاطب ليل يا مسكين، ده في بداية الدعوة قبل النهي والتحذير وقبل آية الحجاب وايه ده، رحت فين؟ الله يهديك، لانه عامل ربنا يهديك. قال ودعاهم وما استجابوش وراح عامل لهم عزومة تاني برضه في البيت عند النبي، والنساء مع الرجال على مائدة النبي. يا ابن الايه؟ مصيبة خطيرة جدا لما يتصدى للدعوة امثال هؤلاء. ويجي حديث النبي الذي قال فيه عن النساء ما قصته عقل ودين، ولا يا جماعة ده النبي كان في يوم العيد وقال ده للنساء، كان بيهزر مع النساء. شو الخبيث بيهزر مع النساء، والناس للأسف مش فاهم حاجة خالص. يقول لك بس الشباب ما شاء الله التزموا على أديه. شباب شباب مسكين انت، انا هلبس النظارة مش ناقصين مشاكل. والخبيث الآخر اللي عامل بحث مش عارف فين على جواز الاختلاط ونصوص عن النبي، النبي كان يدخل بيت أم حرام وينام في حجرها. طب أم حرام يا خبيث خالة النبي من الرضاعة، وكان يدخل ينام في فراش أم سليم خالة النبي من الرضاعة، فملوش دعوة بالأحكام دي كلها، ولكن هي الهوى والإيه ومسيرة بقى الواقع بكل ما فيه. زي أقول لك خالف تعرف، إما تحب تشتهر اطعم في الاسلام. دلوقتي بقت الموضه دلوقتي اي حد عايز يخبط في الاسلام يطعم، يجيب لك كده شواذ ويخبط لك في اي حاجه، فجاه بقى عالم، بس عالم في اللعنات من الصالحين والصالحات. ربنا يعافينا واياكم. اللهم امين. إذن الضرورات المحظورات. يقول الشارح حفظه الله تعالى: يعني أنه يباح من المحرم بقدر ما يزيل الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ده معنى كلام الضرورة تقدر بقدرها. ولا يجوز الاسترسال في الدليل، زي ما ذكرت لك كده، الخمرة والميتة بتأكل على قد إيه الضرورة فقط، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بمفهوم المخالفة، من بغى واعتدى يبقى آثم ولا إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طب واحد بقى أكل الدجاجة كلها وكان يكفي الدبوس، يبقى بغى ولا لا؟ بغى، يبقى آثم ولا لا؟ يقول: طيب، فمن اضطر غير باغ، يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، الذي يطلب المحرم وهو قادر على الحلال هذا باغ. لو إنسان مثلا غصة بالطعام، زي ما قلت لك بيأكل وقفت في زوره غصة، وهو والعياذ بالله مثلا عنده خمر ولا ما عنده، فدفع الغصة بالخمر، شرب شوية خمرة، هذا ما يجوز بما يوصف، يوصف بأنه باغ. لماذا؟ لأنه تناول المحرم مع القدرة على الحلال، يعني كان عنده الخمر وعنده مية، فرع عمل ايه؟ خمر أحسن، قال لك الخمر ماشي كده، ده عادي ولا لا؟ لأن الحلال موجود وانتقل الحرام مع القدرة على ايه؟ الحلال. وطبعا الشيخ بيدي أدلة يعني التقريب فقط، وإلا مين اللي يحط خمر في بيته وراجل مسلم؟ في ممكن حد بيحط خمر في بيته مسلم؟ قول في بلاوي سودة. أنا بتكلم عن الملتزمين، يعني مش ممكن حد ملتزم بيحط خمرة في بيته ولا إيه؟ مش زي بعض ال مش عايزين نتكلم يعني، مش عايزين نتكلم، بلاوي سودة كتير. يقول لك مش عارف ايه شمبانيا في بلاد الاسلام. ايه
هو فقط عشان الغصه،
بيحطها عشان الغصه. الله يبارك فيك، ما شاء الله. بقول لك جايبها فقط عشان الغصه. مول الحشاش قالوا له الحشيش حرام. قال لهم حرام حشيش حرام. طيب اذا كان حرام ادي احنا بنحرقوه، واذا كان حلال ادي احنا بنشربوه. يا ابن الايه هتروح فين؟ يقول لك بنولع الحرام، يعني لما الحرام بنولعه. والتاني يقول لك انا ما بضرش غير نفسي يا عم الشيخ، والله انا بضر نفسي ما بضرش حد تاني، اللي بيحش انا بضر نفسي بس ما بضرش حد غيري، ده غيرنا بيضر الناس انا ما بضرش حد. الله يبارك لك، ضر يا سيدي دور، الله يهديك. فمن تناول الحرام مع القدره على الحلال فهو باغ ولا عاد. سوره البقره 173، هذا الذي يعنينا. العادي هو المتجاوز لحد الضروره، اعتدى تجاوز الحد، المتجاوز لحد الضروره. فاذا مثلا جاع واكل من الميته، هو لا ياكل من الميته الا بقدر ما يسد الرمق ويحول بينه وبين الموت، ما يقول خلاص بقى ما دمت اني بدات بالاكل. الشيخ بيتكلم بالدرجه بقى مع الشباب يعني، ولما يقول خلاص بقى ما دام اني بدات بالاكل اشبع، يقول له لا ما تشبعش، انت تاخد الاكل ضروره فقط اللي يصد الرمك فقط. نقول لا، ما يجوز هذا، ان فعل هذا فهو عاد، هذا معنى غير باغ ولا عاد، ومعنى الضروره تقدر بقدرها. طيب نزلها على بعض المسائل الفرعيه. مثلا انسان جاز له أن يقتني كلب الصيد، جاز له أن يجيب كلب صيد ماشي كده، لأن الشرع كما هو معلوم أباح كلب الصيد، لا يجوز له أن يقتني زيادة على الكلب، ما يجيبش ابنه معاه، ما يجيبش الكلبة بتاعته. هو أنت ليه كلب صيد بس؟ ما تقولش والله أنا كنت ماشي مش عارف شغلته كلبة قلت أجيبها له في البيت ونسه، ما ينفعش، هو كلب صيد فقط، فاهم؟ بيقول لك نجوزه شوف من ايه. عقله في الزواج حتى الكلاب فمين اللي يعقد لهم حبيبي بقى؟ اقول يقول جيبوا من الشيخ يعقد لهم. ما انت عايز تسوي الشباب اتكلم عن الزواج يا سلام اللي بينام صح كلهم صحيوا تيجي كاسين نايمه والله بمجرد ما جينا عند الزواج كله راح قام. ربنا يزوجكم ودي اولياء الامور قاعدين ان شاء الله يحاسبكم ان شاء الله هتتجوز يا راضي ان شاء الله ما تقلقش ابشر ابشر ان شاء الله. مثال اخر وهذا يحدث كثيرا الطبيب عندما يكشف على العوره او على المراه ليس للمراه ان تظهر او للرجل ايضا الا بقدر ما يحتاجه الطبيب. الطبيب هيكشف على العنق مش تظل على صدرها الله يهديكي هنا بس فاهمه تكشفي المكان ده بس اللي هو محتاج يكشف عليكي فيه دلوقتي ولا لا يا راجل عيب عليك الله يصلح حالك على قدر الضروره. عري ايه يا دكتور عشان كده بقول لك لازم يكون طبيب مسلم ملتزم ده في حالة عدم وجود الطبيبة المسلمة إنما نسيبك تروح عند أي حد دكتور بقى أنتوا في دول الغرب خلي بالكم يا جماعة من الأمور دي اصحب زوجتك لما تكون روح تعالج سيب اللي في إيديك وروح معاه للطبيب لأنه لا يجوز تخش لوحدها عن طبيب وفي خلوة فخلي بالك الله يرضى عليك لأن الأمور حساسة جدا. فعلى قدر الحاجة فقط المكان اللي يكشف فيه فقط. مثال آخر إذا إنسان مثلا أراد أن يعالجه الطبيب في مكان عورته ما يخلع ثيابه نهائيا خلاص العورة الآن تساوت نقول لا ليس لك أن تبدي من عورتك إلا بقدر ما يحتاجه الطبيب. يعني مثلا هو هيكشف على مثلا الركبة تروح قلع البنطلون كله السروال كله يعني اكشف الركبه فقط الله يصلح حالك ويهديك ماشي ولا خلاص لازم اقلع كله عشان ابقى براحتي براحتك. طيب ربنا يسلم والله يا جماعه بلاوي عريضه جدا بسبب عدم العلم. وموضوع المراه اشد امراه تريد ان تراجع طبيب الاسنان مثلا ليس لا ان تكشف وجهها ايش حاجه الطبيب بعيونها بتكلم عن منتقبه طبعا صح وعايز سنانك انت تعالج توري له عينيك ليه عشان ياخد راحته يعني هو بيكشف بدل ما يضايقوا النقاط لا يجوز. تضع الغطرة هكذا على عيونها وأنفها وتظهر الفم الذي يشتغل به الطبيب ويا حبذا كن طبيبة أفضل. وبعدين حتى جماعة هنا لاحظت في أوروبا كده احيانا بعض الشباب يروح لطبيبة نساء طبيبة للاسنان وانتوا عارفين بيجي يحكي لي صاحبنا هي بتشتغل في بقه وانت عارف هي عامله شكلها ايه ومنيم عليه الله يهديك ايه روح لرجل لا هو عايز دي الله يهديكم والله انتم انتم مصايب والله الله يعد من ساعة ما جئ أوروبا هنا العملية بس ربنا يسلم يعني شر البلية ما يضحك. يقول وهكذا لو كان العلاج برجلها تظهر من الرجل بقدر ما يحتاجه الطبيب لماذا؟ لأن الضرورة أصلا ما يجوز له أن ينظر للعورة لكن وجد الضرورة إذن الضرورات تبيح المحظورات فإذا أبيحت المحظورات تجيء القاعدة التي بين أيديها وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. يقول الشيخ فهذه الضرورات تبيح المحظورات تخفيفا للشر والضرورات تبيح المحرمات من المأكل والمشارب من المأكل والمشارب والملابس وغيرها. بقي نقطة ذكرتها لعلي أقولها هي أن الضرورة تعفي من الإثم ولا تعفي من الضمان. فلو أن إنسانا اضطر أن يأكل طعام غيره يأكله ولا ما يأكله يأكله ولكن يدفع ثمنه بعدين لا تعفيك من الضمان لكن تعفيك من الإثم. يعني انت خلاص بتموت قدامك مثلا جنينه اخويا محمد زارع تفاح، رحت كلت من عنده، تروح بقى لمحمد قال لك انا عافيت خلاص، لا هات ثمن اللي كلته، ادفع ثمن اللي كلته، ماشي كده؟ لانها لا تعفي من الضمان، ياكله غصب عليه، ياكله ياخذه منه غصب، وياكله اذا اشرف على الهلاك، لكن الضمان الضرات تعفي من الضمان، ما تعفي من الضمان، لابد ان يضمن الطعام لصاحبه، انما يسلم من الاثم والتعدي كونه تعدى عليه واخذ منه الطعام واكله، ليس عليه اثم في هذا، لكن يبقى عليه موضوع الضمان. بهذا القدر يا اخوتي وصلنا لقاعده مهمه جدا بعنوان الامور بمقاصدها. قرأ المقام قد ضاق بنا، فان قدر لقاء وكان اللقاء واصل، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.